ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 57 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأخيرة من سورة النحل، وهي الآيات التي تبدأ بالـ25 بعد 100 وتنتهي بالآية 28 بعد 100، وهي الآية الأخيرة في سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآيات الأربع تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا معه عن المنهج الذي ينبغي أن يتخذه الداعية إلى الله. فالدعاة إلى الله لم يتركوا حتى في أسلوب الدعوة وفي منهج الدعوة، لم يتركوا إلى أنفسهم يخترعون سبلا أو مناهج، أو يقولون هذا السبيل خير من هذا، أو هذا الطريق خير من ذلك، أو هذا المنهج أوفق. إنما الدعاة إلى الله محددون ومقيدون أيضا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي الأسلوب الذي دعا به وفي المنهج الذي التزمه، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في منهجه أهدى من دعا إلى الله، وأعظم من دعا إلى الله، وأصدق من دعا إلى الله، وأنه ليس هناك ملاحظات على الإطلاق على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أوفق المناهج وأهداها، فلا يسع المسلم وبخاصة الداعية إلا أن يلتزم ذلك المنهج، على أن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يواجه به فريقا محددا، وإنما واجه به فرقا شتى وأساليب شتى، وواجه به أقواما مختلفين في النحل، مختلفين في المذاهب، مختلفين في الثقافات، مختلفين في الشبهات، مختلفين في الأخلاق. والقرآن الكريم والسنة المطهرة نقل إلينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبلغ الدعوة، سواء إلى أهل مكة الوثنيين أو إلى أهل العالم الخارجي من النصارى ومن اليهود ومن المجوس وغيرهم، كل هؤلاء خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الدعوة إليهم. كذلك فإننا نجد القرآن الكريم لا يناقش الوثنية العربية فقط، وإنما يناقش كل الوثنيات، سواء أكانت وثنية يهودية أم وثنية نصرانية أم وثنية مجوسية. الوثنيات التي عاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله قيض لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعايش كل هذه الوثنيات وأن يرد عليها وأن يدمغها. فكل الوثنيات التي ظهرت والتي ستظهر إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، كلها القرآن الكريم ناقشها ورد عليها وأبطل مقولاتها. كل ذلك واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول إن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة كاف وشاف وواف، لا نقول ذلك من فراغ، وإنما نقوله بحق وبصدق، والقرآن بين أيدينا والسنة المطهرة بين أيدينا كذلك. فلا يصح لواحد من الدعاة في زماننا هذا أن يفتري كذبا وأن يزعم أنه أعرف بمنهج الدعوة، وأنه يستطيع أن يدعو إلى الله بأسلوب يسمونه الأسلوب الرقيق أو الأسلوب المهذب أو الأسلوب الذي يتناول به الإنسان أحوال الناس بقدرها. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام قصدهم منه جميع الدعوة، قصدهم منه أن تصبح الدعوة أداة للف والمحاورة والمداورة. والدعوة إلى الله ما كانت كذلك في يوم من الأيام، ولا يمكن أن تكون الدعوة إلى الله كذلك أبدا. إنما الدعوة إلى الله مصارحة، ومصارحة بكل الحقائق. إذن فلا خلاف أن الدعوة إلى الله مصارحة بكل شيء، فليس من حق الداعية أن يكتم، وليس من حق الداعية أن ينطق بالبعض ويغفل البعض الآخر. وإذا كان ليس من حق الداعية أن يصارح بالبعض ويكتم البعض الآخر، أو أن يقرر بعض الحقائق ويتعامى عن بعضها الآخر، إذا كان ذلك ليس من حق الداعية، فليس من حقه من باب أولى أن يصطنع أولويات للدعوة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، كثير من الدعاة يقولون ندعو الناس إلى الصلاة، ولا داعي أبدا أن ندعو الناس إلى التوحيد. لماذا؟ يقولون لنا إن التوحيد ثقيل، وكثير من الناس يكرهون الدعوة إلى التوحيد لأنهم ألفوا الوثنيات، سواء أكانت وثنيات عبادة الموتى أو عبادة الأحياء، فهم لا يحبون أن يسمعوا هذه الدعوة وينصرفون عنها. فلو حدثنا الناس عما اتفقوا عليه وتركنا هذه الامور المختلف عليها لكان منهجنا طيبا. ومن العجيب انهم يطلقون على التوحيد وقضاياه مسائل بسيطة، قضايا بسيطة لا قيمة لها، وكذبوا، لان قضايا التوحيد هي الاساس، فمن قررها فهو المسلم، ومن ابتعد عنها فليس له في الاسلام نصيب. ان تبدأ بالصلاة قبل التوحيد، او تبدأ بمطالبة الناس بالعفة والشرف والطهارة قبل التوحيد، فانك حينئذ تكون قد ابتعدت عن منهج رسول الله، مهما ادعيت انك منه وانك تتبعه، لان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج كل النبيين انهم حدثوا الناس عن التوحيد وجاهدوهم بالتوحيد عمرا طويلا قبل ان يقولوا لهم اقيموا الصلاة، قبل الصلاة. يقول قائل ايضا اننا اذا دعونا الناس الى التوحيد ابغضونا وانصرفوا عن الدعوة. نقول لهم ان تجربتنا، ولله الحمد والمنة، وهي تجربة كما قلت لكم منبثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه، تنجح نجاحا باهرا ومنقطع النظير. والذين يدخلون في التوحيد افواج ولا يجدون ضيقا بالدعوة ولا يجدون كراهية للتوحيد كما يتصورهم هؤلاء. إذن فاتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وهو البدء بالتوحيد أولا، هو المنهج السليم، المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الدعاة جميعا. وليس من حق أي أحد أن يفرط فيه أو يدعو إلى غيره. أنا أعلم أن كثيرا من الدعاة الذين يذيعون هذا الكلام علة العلل فيهم هم، فهم يجهلون التوحيد. هذه واحدة اشهد عليها، اشهد ان كثيرا منهم يجهلون التوحيد، واشهد ان جماهير منهم يقومون بالدعوة مظاهرة للتظاهر وللاغراض الشخصية، فهو يريد ان يتصل بالناس لا بالله، ويريد ان تكون له وجاهة عند الناس لا عند الله، ويريد ان يحصل على مكاسب شخصية سواء اكانت مادية او اجتماعية لدى الناس. هؤلاء ليسوا دعاة وليسوا مسلمين، لا ينبغي ان نطلق عليهم دعاة، وانما هم ادعياء. ولا ينبغي ان نطلق عليهم مسلمين، وانما هم متمسلمين فقط وليسوا مسلمين حقيقة. الايات التي معنا اليوم تقول ادعوا الى سبيل ربك، هكذا من الاول، ادعوا الى سبيل ربك، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة لربه لا لنفسه. ان يقول الله لنبيه واشرف خلقه ادعوا الى سبيل ربك، يعني لا ينبغي ان يكون للداعية حظ من هذه الدعوة، ولا ينبغي ان يبرز نفسه في الدعوة، انما مهمة الداعية ان يلغي ذاته وان يلغي ملذاته وان يلغي رغباته وان يلغي مكاسبه، فلا يدعو لنفسه ولا يدعو لابيه ولا يدعو لقومه ولا يدعو لوطنه ولا يدعو لاي هيئة او اي حزب او اي امة او اي وطن، وانما يدعو لربه وحده. فهذه هي الدعوة الصادقة التي ارسل الله لها الرسل وانزل بها الكتب، ادعو الى سبيل ربك وحده، لا تدعو الى اي سبيل اخر. ولو ان الدعاة صدقوا في هذا فكانت الدعوة لله وحده لما كانت هناك خلافات على الاطلاق. وهنا يجدر بنا ان نطرح سؤالا للمناقشة ونجيب على هذا السؤال بصراحة ايضا، ما هو السبب الذي جعل الدعوة في زماننا هذا منقسمة الى طوائف وفرق واحزاب وشيع ومتاهات لا تنتهي. ما هو السبب في ان مساجد المسلمين اصبحت مساجد معنونة، مساجد متخصصة؟ هذا مسجد يخدم الفريق الفلاني، وهذا مسجد للطائفة الفلانية، وهذا مسجد الطريقة الفلانية، ولا يخجلون ان يكتبوا على مساجدهم هذا مسجد الطريقة الفلانية، مسجد الفريق الفلاني، مسجد الحزب الفلاني. كيف تحولت المساجد من بيوت يذكر فيها اسم الله وحده الى بيوت متخصصة في الدعوة الى احزاب وطوائف وفرق معينة؟ ما هو السبب؟ هل يمكننا ان نقول ان جميع الطرق وجميع الفرق وجميع الهيئات وجميع الجمعيات والطوائف انما هي ملة واحدة؟ هل يمكننا ان نقول هذا؟ هل يمكننا ان نقول ان هذا كله اسلام؟ ولماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا ما داموا مسلمين؟ ما هو السبب؟ ما هو الدافع الذي دفعهم الى الاختلاف؟ ما هو؟ هذه قضية ينبغي ان يفكر فيها المسلمون بصراحة قبل ان يضيع الوقت. الوقت يضيع من ايدينا، والعدو قادم، العدو قادم في كل مكان يتربص بنا الدوائر، ومساجدنا كل مسجد يلعن الاخر. فضيحة. متخصصون في الشتائم، كل فرقة تكفر الاخرى، كل طائفة، كل مجموعة. هل يمكن ان يستمر هذا الحال؟ وما هي النتيجة من استمرار هذا الحال؟ ضياعنا، ضياع الجميع. ان العدو لن يفرق او لن يفرق بين طريقة وطريقة ولا بين طائفة وطائفة، سيسحق الجميع، سيسحل الجميع، وبلادكم تمزق في كل مكان، امثالكم يقتلون في كل مكان. من افغانستان وتجيب، وليست افغانستان هي المشكلة الوحيدة، الاف الافغانستان، افغانستان تتكرر في كل مكان. واين المسلمون؟ تائهون، ما زالوا يناقشون قضاياهم، وما زالت الفرقة والشتات موجودة. ما هو سبب الصراعات؟ ما هو سبب الانقسامات؟ ما هو سبب المتاهات؟ ما هو السبب؟ السبب ان الدعوة ليست لله وحده. ولو كانت الدعوة لله وليست لشيخ الطريقة لانحلت ازمات كثيرة، لكننا نحن ندعو لمشايخ الطرق. كل طريقة لها شيخ، اجلس بين يدي شيخك كما يجلس الميت بين يدي المغسل. من قال لشيخه لما فقد كفر، شيخ الجاسوس البت. وهكذا اصبحت الدعوة لشيخ الطريقة وليست لله، اصبحت كل شيخ له طريقة وكل طريقة لها شيخ. استمتع بعضهم ببعض، فتن بعضهم ببعض، تحولت المساجد من مساجد لله الى مساجد للشيخ، ولم يجدوا شيئا يقتسمونه غير المساجد، لانهم في الشوارع لا وزن لهم. حينما يخرجون الى الشارع تجدهم لا يقوون على مواجهة الحياة ولا مواجهة الاحياء. ذهبوا الى المساجد، انكمشوا فيها، حولوها الى مساجد خاصة تهدف لاغراض خاصة، بل اصبحت الصلاة في هذه المساجد، كل مسجد له اسلوبه، ويحظر على انسان خارج على نظام هذا المسجد ان يدخل فيه، يقتل، يبصر، يطرب، وهكذا. ربنا علمنا ان الدعوة لا تكون الا اليه وحده، فلو ان الدعوة لله وحده لما تفرقنا. وكيف نتفرق؟ ولماذا نتفرق؟ اليس كتابنا واحدا؟ حينما يكون الكتاب واحدا لا تفرق، لكن ماذا نفعل اذا كانت هناك كتب تزاحم القرآن الكريم؟ اذا كانوا يقولون لنا ان ورد الفتح الذي تقرأه الطريقة التيجانية من قرأه مرة فكأنما قرأ القرآن 6 مرات، وفي رواية اخرى 6000 مرة، ماذا نقول؟ كتب تزاحم القرآن. اذا اصبح هناك صلاة الفاتح والقرآن، ايها نقدم مشكلة. وليست هذه هي المشكلة الوحيدة، فكل طريقة وكل طائفة وكل شيخ له منهجه الذي يزاحم القرآن. وكذلك السنة المطهرة، كتابنا واحد، نبينا واحد، أليس كذلك؟ قبلتنا واحدة، أليس كذلك؟ ففيما نختلف؟ لماذا نختلف؟ نختلف حينما نترك الكتاب الواحد والسنة الواحدة والقبلة الواحدة والمنهج الواحد والصلاة الجامعة لنتفرق شيعا وأحزابا، يلعن بعضنا بعضا ويكفه بعضنا أحلام بعض. إن كثيرا من الناس يطالبون بتوحيد المسلمين، ونحن نقول لهم لن يتحدوا أبدا إلا بشرط واحد. إن هؤلاء الذين يدعون إلى توحيد المسلمين عليهم أن يعلموا أن التوحيد لا يكون إلا بالتوحيد. يعني لكي نوحد الأمة لا بد للأمة أن توحد الله، وإذا لم توحد هذه الأمة ربها فلن تتحد صفوفها أبدا. ولكي تتحد هذه الأمة لا بد أن تحترم كتاب ربها فتحكمه في كل أمر من أمور حياتها، وتحترم سنة رسول الله لا تزيد عليها ولا تنقص منها، وتؤمن هذه الأمة بأن الزيادة في الدين كالنقص فيه حرام، وأننا لم نعط حق التصرف في شريعة الله. حق التصرف بالزيادة أو حق التصرف بالنقص ليس هذا من حقنا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه لم يؤت هذا الحق، فليس من حقه أن يزيد وليس من حقه أن ينقص، وإنما نقل ما أوحي إليه من ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكل كلام لم ينزله الله فهو باطل مردود في وجه صاحبه، كل كلام لم ينزله الله. وأنتم يا جماهير هذه الأمة مطالبون بالآتي: ألا تستمعوا لكلام متكلم مهما كان بليغا ومهما كان فصيحا إلا إذا كان كلامه منقولا عن الله وعن رسوله. يا جماهير هذه الأمة احذروا أن تكون علاقتكم بالدين فصاحة ألسنة الدعاء. ليس بالفصاحة وحدها يكون العلم، العلم ليس فصاحة وليس منطق. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا، قال: إن أخوف ما أخافه على أمتي كل منافق عليم اللسان. المنافقون علماء الألسنة هم أخطر ضرر على هذه الأمة، فاحذروهم، قاتلهم الله أن يؤذكون. وعليكم أن تلتزموا بشيئين اثنين، قال الله قال رسول الله، وحتى حينما يقال لكم قال الله لا بد أن تتأكدوا هل هذا هو معنى ما قاله الله أو لا، لأنه من الممكن المتحدث أن يقول لك قال الله وينطق آية سليمة ثم بعد ذلك يحاول أن يفسد تفسيرها وأن يخرجها عن موضعها الحق. كذلك حينما يقال لك قال رسول الله عليك أن تتأكد هل قال رسول الله ذلك أو لم يقله، ولكي تتأكد عليك أن تعرف هل هو في دواوين السنة التي تلقتها الأمة بالقبول أو ليس فيها. ودواوين السنة التي تلقتها الأمة بالقبول بين أيدينا، على رأسها ما أثبته الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك رواة السنن أبو داود وابن ماجه والترمذي، ثم بعد ذلك لدينا موسوعات في السنة، ولدينا علماء أثبات وفقهم الله وهداهم إلى أن درسوا السنة دراسة عميقة وبينوا الأصيل فيها والدخيل والصحيح والضعيف والموضوع، وكل هذا من حفظ الله لدين هذه الأمة. فإذا كان الله قد حفظ قرآن هذه الأمة وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا كان الله قد تعهد بحفظ القرآن الكريم فلقد تعهد بحفظ السنة المطهرة، حيث قيض لها علماء أجلاء نفوا عنها الخبث والعبث والدخيل وتركوها بين أيدي الأمة بيضاء غراء لا يزيغ عنها إلا هالك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهنا نجد ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن طرق الدعوة كثيرة ومتشعبة، منها الحكمة الموعظة الحسنة، وأن الجدال يكون بالتي هي أحسن. وهنا نجد الآية تضع أيدينا على أمرين، فرق بين إنسان يتحدث مع مجموعة من العقلاء، رجل عاقل سوي يتحدث معه له أسلوب، رجل مجادل عنيد له أسلوب آخر. وعلى هذا الأساس وفرق بين الخطبة والمجادلة، حينما أقف لأتحدث معك خطيبا فإنني أقول ما أعرف، أما ما لا أعرفه فلا أقوله، هذه بداهة. لكن إذا كنت في موضع جدال فإنه يفرض عليك أن تقول كل شيء، ولا ينبغي أن تعتذر بالجهل وقلة المعرفة. ولهذا قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحسنة يقابلها السيئة. أما في الجدال فقال وجادلهم بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن يقابلها الحسنة. يبقى حينما نقول التي هي أحسن فهناك الحسنة وهناك السيئة. والله يطالبنا في الجدال أن نصل إلى المرتبة العليا، وهي مرتبة التي هي أحسن، فلا نتدنى إلى المرتبة الأقل وهي المرتبة الحسنة. لا تجادل بالمرتبة الحسنة وإنما بالتي هي أحسن بأعلى المراتب. كأن الله يرشدنا بهذا إلى أن يكون للجدال قوم معينون، يعني لو اجتمعنا 10 نقدم أعلمنا ليناقش، فلا ينبغي للضعيف أن يناقش، لأن الضعيف ربما سقط، ربما لم يستطع أن يبين، فتكون كارثة. وبخاصة أنه يجادل أعداء الله وأعداء دينه، فلا بد أن يختار من هو الأقوى للجدال بخلاف الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة، بعض الناس يرون أن الحكمة دائما هي القول اللين، لأن الله قال لموسى وهارون حينما وجه بهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا له قولا لينا، فيفهمون أن الداعية دائما يتكلم باللغة اللينة، ويستدلون بأن موسى قال وهو يتبع ذلك الأسلوب هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وأن ذلك كان أسلوب موسى في جدال فرعون. ونحن نقول ليس دائما أن يكون الحكمة القول اللين، فقد ينقلب الداعية حينما ينقلب الذي أمامه، حينما تجد أمامك نفسك أمام صنم أصم لا يعي ولا يفهم ولا يقدر العواقب، أتظل تلاينه؟ أتظل تهدد عواطبه؟ وإنما لا، حينئذ ينقلب الداعية بالحكمة أيضا ليقول، قال موسى في دعائه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه حكمة أيضا. كذلك حينما يقول موسى لفرعون مواجهة ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا، وبيحلف له بيقوله في الأول لقد علمت، يعني والله يا فرعون أنت تعلم الحقيقة، يا كذاب أنت عارف والله، لقد علمت والله أنت تعلم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فالحكمة هي مقتضيات الأحوال، أن يلاحظ الداعية مقتضى الحال، وأن يلاحظ ظروف المدعو، وأن ينتهز الفرص، ينتهز الفرصة التي يسمعه الإنسان ويعقل عنه، لا يأتي إلى مكان فيه هز ولهو ولعب ثم يحاول أن يدعو، لأن هؤلاء الهازلين لن يستمعوا له ولن يستجيبوا له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولما كانت الحكمة أمرا عقليا كان لابد أن يكون معها أمر قلبي وهو الموعظة الحسنة. فليس دائما الإنسان مستعد للتلقي بعقله، وإنما يتلقى بقلبه أيضا. مطلوب من الداعية إذن أن يحرك عقل من يدعوه وأن يحرك قلبه في آن واحد. العقل والقلب في آن واحد يتحركان ويهتزان. فإذا حولنا الدعوة الإسلامية إلى حديث عقلي دائما كانت النتيجة أن نربي أجيال من العقلاء غير المتدينين. عاقل بيفهم لكن قلب قاسي. وإذا كانت الدعوة الدينية حديثا قلبيا دائما ومواعظ وزواجر وترغيب وترهيب بدون مخاطبة للعقل، فإننا ننشئ مجموعة من الناس عاطفيين تسرع الخرافة إليهم وتسرع الضلالات والأوهام والبدع، لأن عقولهم في واد وقلوبهم في واد آخر. وإنما لازم على الداعية أن يخاطب العقل والقلب في آن واحد. فلا يكفي أن يسلم عقلك بدون قلبك، ولا يكفي أن يسلم قلبك بدون عقلك، بل إن الإسلام اعتبر الامتداد بين القلب والعقل، حيث نجده يقول لهم قلوب لا يعقلون بها. فالقلب المسلم قلب عاقل. فلا بد للداعية أن يلاحظ ذلك فيحدث الناس حديثا عقليا وعاطفيا في آن واحد. والقرآن الكريم أعظم المثل، لأن القرآن الكريم يحدث الإنسان من حيث هو إنسان، بعقله بقلبه بشعوره بنوازعه بدوافعه بانفعالاته، يحدثه كله من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. فإذا أنت أعطيت نفسك للقرآن وجدت القرآن يعالج كل مشاكلك ما ظهر منها وما بطن، وتجد راحتك العظمى وأنت تسمع لحديث القرآن وكأن القرآن الكريم يتحدث عنك أنت بالذات. ليتنا نقرأ القرآن الكريم هكذا. ليس كل واحد منا حينما يمسك بالقرآن ليقرأ فيه يتصور أن الله يحدثه هو بالذات. أنا بالذات هذا الكلام موجه لي أنا. والقرآن من أول كلمة حينما يقول الحمد لله رب العالمين أنا مخاطب به أنا، والله يعنيني أنا، من أول آية إلى آخر آية. فلو أننا قرأنا القرآن بهذا الفهم على أنه خطاب من العزيز الحميد إلى كل واحد ممن خلقه من العبيد لكان في القرآن الكريم شفاء. ولكن للأسف أنا أقرأ القرآن وأنت تقرأ القرآن، حينما أجد القرآن يتحدث عن النفاق أو مساوئ الأخلاق أو الكفر أو الشرك لا أخذ الحديث على نفسي، وإنما أقول إنه يكتب ناس أباعد لا نصيب لهم ولا حظ لهم من الدين، وأظن أنني مبرأ. إنما لو أنني أخذت الكلام إلى نفسي ووجهته إلى نفسي ثم أخذت أعالج كل ما في من عيوب، وأنا وأنتم مليئون بالعيوب ولا شك، ثم نأخذ نصارخ أنفسنا ونعالج أنفسنا لكان هذا هو الخير والحق. وليس الدعاء يبدأ كل واحد منهم بنفسه. لو أن كل واحد بدأ بنفسه قبل أن يوجه الكلام للآخرين لكان في هذا هداه وتقواه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ ولهذا قالوا إن عمل رجل في 1000 رجل أكثر تأثيرا من كلام 1000 رجل لرجل. لو جبنا 1000 واحد داعية، 1000 داعية، وجبنا راجل بس فاسق وقلنا لهم يا 1000 داعية خرجوا الرجل الفاسق ده من سيستم، وبدأوا وقفوا الفاسق قدامهم و1000 محاضرة لهذا الفاسق، بقى يبطل كده لا يمكن هيؤثر فيه. 1000 داعية بيتكلموا واحد. انما عمل رجل طاهر واحد من غير كلام، رجل طاهر يخرج 1000 منحرف الى الطريق المستقيم. ولهذا قالوا عمل رجل في 1000 رجل اقوى من كلام 1000 رجل لرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل كلام، لم يكن خطيب مسجد ابدا. لا تتصوروا الرسول بهذا الاسلوب، لا تتصوروا الرسول انه خطيب مسجد ابدا. هذه واحدة من ملايين المهمات التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم إلى الناس، وكان يتخونهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وكان يعلمهم القرآن حفظا وعملا وخلقا في آن واحد، وكان أسبقهم إلى العمل، حتى إلى الجهاد في سبيل الله كان أول من يجاهد. وكانوا يقولون كنا إذا احمرت الحدق اتقينا برسول الله فلا يكون احد اقرب الى العدو منه. اذا كان يعالجهم بالعلم والعمل معه. اما بالعلم وحده فالعلم وحده لا يفيد، انما العلم مع العمل هذا هو منهج الداعية الصحيح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. وفي هذا يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم انه ما عليه الا ان يبذل قصاراه في الدعوة الى الله، كل جهده يبذله في الدعوة الى الله. اما النتائج فليس هذا من عمل الداعية، ليس من عمل الداعية ولا من اقتصاده ان يضمن النتائج. ما لي انا وللنتائج، ما ليست من عملي، عملي هو او عمل الداعية ان يزرع، ان يبذر الكلمات في الارض، ان تنبت هذه الكلمات او لا تنبت، ذلك ليس عمله وانما هو عمل ربنا سبحانه. فما على الرسول إلا أن يقول وأن يبلغ. يا أيها الرسول بلغ، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، علمه ربه اسلوب الدعوة ومنهج الدعوة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ثم قال له ان ربك لا انت هو اعلم لا انت بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، هو اعلم بالضالين، اعلم بالارض الخبيثة السبخة التي لا تنبت، ويعلم الارض الخصبة القوية التي ستنبت، يعلم القلوب المريضة التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا وليس فيها اثارة لخير. ويعلم القلوب الصحيحة السليمة القوية القادرة على أن تعطي الخير والهدى والتقوى والمغفرة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولنا لقاء بعد الصلاة إن شاء الله وقدر نتمم فيه ما بدأناه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحديث عن الدعوة أمر ضروري وهام، لأنه من المفروض فينا جميعا أن نكون دعاة، ولا يتصور أن يكون هناك مسلم ليس بداعية إلى الحق الذي يؤمن به ويدين به. فعلينا جميعا أن ندعو إلى الله، وعلينا جميعا أن نستعد للدعوة إلى الله وأن نأخذ لها الأهبة، فنتعلم علمها ونتجهز لها ونتزود من القرآن والسنة. وفي القرآن والسنة ما يلزم الخصم ويلحمه، وفيه ما يكفي لإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم المؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعلى الدعاة أن يؤيد بعضهم بعضا، لا أن يرفض بعضهم بعضا، وهذا وللأسف أشاهده كثيرا، أن كل داعية يحب أن يكون هو على الحق وأن يكون غيره على الباطل. نحن نريد أن يؤيد بعضنا بعضا ما دام على الحق، وأن يزكيه وأن يقدمه على نفسه وأن يحبه في الله، وأن كل واحد منا عليه أن يؤمن بمبدأ الأخوة الإسلامية. وإن كنت أعتقد أن مبدأ الأخوة الإسلامية غير موجود في زمننا هذا، بدليل أنكم وأنتم تقفون في الصلاة الآن، أنا أؤكد أنني لو سألت أي واحد منكم من الذي يقف عن يمينك؟ لا يعرف. من الذي يقف عن شمالك؟ لا يعرف. شيء عجيب، مع أننا أمرنا أن نقيم هذه الصفوف وألا تعوج تلك الصفوف، قدم في قدم وكتف في كتف، وأنت لا تعرف الذي التصقت به وأصبحت كتفه في كتفك وقدمه في قدمك. لا تعرف لثما ولا رثما ولا وصفا، لا تعرف عنه شيء، لست منه وليس منه. ندخل المسجد فرادى ونخرج من المسجد كما دخلناه فرادى، ليس فينا جماعة قائمة ولا أمة قائمة يأمرون بالعدل والمعروف وينهون عن الفحشاء والمنكر، ليس عندنا ذلك. فعلى الدعاء أن يكون قدوة في هذا. والدعاء يجب أن يكون قدوة في هذا. إذا كان الدعاء متشاكسين مختلفين، فماذا تنتظر من الناس؟ هل تنتظر منهم الحب؟ إذا كان الدعاء يعلمونهم البغضاء والشحناء والكراهية. كذلك من الأمور التي ينبرع الجبين انشغال الدعاء بعضهم ببعض، نضيع وقتنا في أمور هزيلة. كل داعية يضيع وقته في تسميد كلام الآخرين، وبأسهم بينهم شديد حينما يقع داعية في داعية، هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا، ويضيعون وقت الناس في كلام لا أول ولا آخر ولا طائل ورعاه. مع ان الفسق من حوله بينتشر والشرك والكفر والمروق وكل هذا موجود، بل ربما هادنوا المشركين والكافرين والفسق والمنافقين، ثم اخذ بعضهم يكيد لبعض ويلعن بعضهم بعض. هذا هو الاسلام؟ لا ايها الناس، اننا في وقت شدة، وقت عصيب، وستذكرون هذه الكلمات في يوم من الايام. اذكروا انني اقول لكم الان، واذكروه في كل ان، ان العالم الاسلامي الان بفضل رجاله، بفضل رجاله يعيش مأساة لا نظير لها في التاريخ. حكامه، حكام هذا العالم الاسلامي، فرضوا عليه مأساة لا نظير لها في التاريخ البشري. وما رأيت مثل الذي يحدث في العالم الاسلامي ابدا. يقتل المسلمون في كل مكان، وحكام المسلمين يتفرجون في كل مكان، ويكفيهم فخرا او فترة انهم ينشرون في اخبارهم ما يجري هنا وما يجري هنا وما يجري هنا، وينشرونه بشماتة، وكل واحد له غرض وكل واحد له رغبة. سياساتهم منبثقة من ذواتهم، منبثقة من ذواتهم. كل انسان سياسته، الجرس الامريكي، الزر الامريكي ضغط تحركنا كلنا نرقص رقصة افغانستان. طب ولبنان؟ طب وسوريا؟ طب وبلاد المسلمين في كل مكان؟ لا اسكتوا عن هذا. طب ايران والعراق؟ طب احنا فين؟ رايحين فين؟ افغانستان المهم. سبحان الله، سبحان الله، انها مشاكل ومتاهات. حتى الكلمات لا تقوى على الانطلاق من الافواه ولا قيمة لها. لماذا تفيد الكلمات؟ كلمات وراء كلمات، وخطب وراء خطب، والظلام يتكاثف، والخطوات تتعثر، ولا يعلم الغيب الا الله. انا اعلم اننا نستحق هذا، هذه حقيقة، نحن نستحق، بل ان ما يجري لنا ربما كان فيه رحمات من الله. كل ذلك ولن يرحمنا الله الا اذا عدنا اليه، والعبارة دي من كثرة ما قلناها اصبحت محفوظة خلاص، علشان ربنا يرفع النبي نرجع اليه. كل واحد حافظ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، محفوظات محفوظات. وبعدين لا بنغير ولا هنغير، ولا فكرة التغيير عندنا. واللي بيحب يغير بيعمل ايه؟ بيجي رب ده نوصل. ادي قدرته على يقدر يعمل اكتر من كده. ايه اللي عنده يعمل اكتر من كده؟ رب دقنه كده رضا وامة محمد على خير، ومش يعمل اكتر من كده. وبعدين هندخل برضه خلافات حول الدقنة تبقى شبر ولا اقل، هندخل في موضوع انما ما هو العمل الاسلامي الجاد؟ فين؟ هنعمل ايه؟ مفيش ابدا. والعدو فاهم، فاهم كويس، فاهم احنا مين؟ وفاهم قدرتنا ايه؟ وبيضرب بجسارة، بيضربنا بايدينا. عمري ما شفت واحد بيضرب نفسه، عادي بيمسك ايد واحد ويضربه بالقلم، بايده هو. بايده هو. مسدس ايدك انت، اضربه في دماغك انت. المسدس انا اللي هديهولك. ده رحمة منه، هديهولك بالدين. اوعى تفتكر انك هتاخده مجانا، هدية لا. هديك مسدس بثمن باهظ تضربه نفسك، تموت نفسك، والديون انا هاخدها من الورثة، وهحجز على بيتك بعد ما تقتل نفسك. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. والذي امرنا ان ندعو اليه يعلم سبحانه ان الداعية الى الله لن يمر بسلام، ويعلم انه ستصب على رأسه كل انواع العذاب البشري، طبعا كل الانواع التي ابليس معجب جدا لان احنا تفوقنا عليه. ابليس دلوقتي اصبح من تلامذة العصر، بيتعلم فنون العذاب وفنون الاضطهاد من ابالسة البشر. ابليس النهارده مستريح ما بيشتغلش لان احنا تحولنا الى ابالسة، خدنا دعوته القديمة اللي زرعها فينا ونميناها، وما احنا مش معانا ليه نعمل ايه؟ هيوسوس ويوسوس يبقى احنا اقدر. فيعلم الله سبحانه وتعالى انه اذا قام الداعية الى الله، وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. لما قام عبد الله واحد بس قام يتكلم، عبد الله واحد قام يتكلم اهتزت الارض. طب احنا بنتكلم كتير، جيوشنا الخطباء بسم الله ما شاء الله عاملين ضوضاء لا اول لا ولا اخر، ما حدش بيتهز. شوف لما قام ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، عبد واحد قام يصلي تلاته في الدنيا، احنا بنصلي بالالاف محدش حاسس بينا ايه يعني صلي. ده بالعكس هم عاوزينك تصلي وتبعد عنه، خليك صلي وتبعد عنه، صلي كويس. ولذلك هم قالوا لك احنا منعك حد عن الصلاه، اللي عاوز يصلي يصلي. فصلي. ارايت الذي ينهى عبدا واحدا اذا صلى، عبد واحد ان يصلي تهز في الدنيا هو محمد. لو ان فينا رجلا صلى كصلاته يتهز العالم. لكن احنا دلوقتي في اللحظه دي بيصلي ملايين ملايين من البشر بيصلوا الجمعه الان. ما فيش حد لا بيتهز ولا مرعوب ولا حاجه، ما حصلش حاجه ابدا ولا تغيير، بل هم نفسهم اللي بيصلوا ما فيهمش تغيير. يتصلى يعني غير؟ لا، الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هو بيصلي ومعاه الفحشاء والمنكر والبغي. ارايت الذي ينهى عبدا واحدا اذا صلى، عبد واحد يقوم يصلي يهز العالم. لو صلينا حقيقة لسقط البيت الأبيض وسقط البيت الأسود في روسيا وتبقى في الدنيا عجيبة. لأن زمان كانوا بيصلوا، أيام عمر كانوا بيصلوا، أيام عمر لما كانوا بيصلوا حصل إن عمر ذبح كسرى وقيصر في يوم واحد، اللي هما بيسموهم أنتم بلغة العصر القوتان الأعظم. يعني مثل بتاع روسيا ده اسمه بريجنيف والثاني اسمه ريجات، دبحهم في لحظه. انت تقدر تذبح، انت تقدر تروح لانه صلى. عمر صلى، كانوا بيصلوا. انما احنا واحد من صحابه الرسول طلع عليهم وقال لهم والله لو ان رسول الله بيننا لما وجدنا على شيء مما كان عليه ولا اصحابه الا الصلاه. وبعدين في ايام احمد بن حنبل بيروي ان واحد تاني قال والله لو خرج علينا النبي اليوم لما وجدنا على شيء مما كان عليه ولا اصحابه حتى الصلاه. هم يقولوا ايه النهارده؟ ده زمان قوي من النهارده ده ايه؟ ستقوم حينما يقوم الانسان الى الدعوه ستقوم الدنيا ضده اذا كان مخلصا ويدعو الى الله باخلاص. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولو أضروك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أضروك، آذوك، أتعبوك، ثم استطعت أن تنتقل في يوم من الأيام، ماذا تفعل؟ أمامك طريقين لا ثالث لهما. إما أن تعاقبهم بمثل ما فعلوا بك، لكن هناك منهج أحسن وأحمد، أن تصبر وتحتسب. وهذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل مكة، أهل العناد والفساد الذين عذبوه وشردوه وطردوه وهجروه، حينما رجع إليهم ظافرا منتصرا سألهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خير قصاص، خير اخ كريم وابن اخ كريم. الان اصبح اخا كريما وابن اخ كريم الوقت، لما قبل كده كان ابن ابي كبشه يكلم من السماء، الان اصبح اخ كريم وابن اخ كريم. كان أمام الرسول أن يأخذهم بالقصاص وأن يضع السيف في رقابهم، ولكنه قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بمثل ما عوقبتم، كلمة عوقبتم هم ما عوقبوش، هم أوذوا، لكن سماه القرآن عقوبة للمشاكلة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والله سبحانه وتعالى رشح الصبر وأكده بمؤكدات كثيرة، يعني دعا نبيه إلى الصبر لا إلى العقوبة، ما يعاقبش اللي اعتدوا عليه، يصبر. دعا إلى هذا كالآتي: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اعتبر الصبر خير للصابرين. بعدها قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك على الصبر. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وأخيرا قال له: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أربع مرشحات، كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: لا حل إلا الصبر، اصبر. أما العقوبة فهي منزلة ينبغي أن يكون الداعية أكبر منها. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تزيدوا. ولئن صبرتم وتركتم أمرهم لله لهو خير للصابرين. من الذي يقدرك على الصبر؟ الله. اصبر وما صبرك إلا بالله، أنت وحدك لا تقوى على الصبر. إنما الذي يعينك على الصبر وفي مثل هذه المواقف بالذات، لأن الصبر مر، تصور كده ما يكون إنسان خدك، عذبك، سمل عينيك، قطع لحمك ودهولك كلته، وقفك تضرب أبوك وأبوك يضربك ويقول لك خلي الألم يرن، وده كله شفته، جاب مراتك قدامك، عملوا جرح، وبعدين شفته، ماذا تفعل فيه؟ ما الذي ستفعله أنت؟ أن يقول الله لك اصبر، هذا امتحان لقوى النفس. بعدها انت باسم ذو قدرة وذو قوة ومحكم ومسلط، وبعدين جالك هذا الذي آذاك وعذبك، وربنا يقول لك: واصبر وما صبرك إلا بك. والله لن يعينك على الصبر إلا الله، انت لوحدك مش هتقدر أبدا، مش هتقدر انك تشوف الذي فعل بك هذا كله يمشي على الأرض وتصبر. لكن الرسول شاف عم الحمزة، وبعض المفسرين يقول الآيات نزلت في هذا السبب، عم الحمزة والمسلمون في أحد الشهداء السبعون قطعت آذانهم ومدعت آنافهم وجبت مذاكيرهم، النسوان راحوا قطعوا دنهم ومناخرهم وجم على مذاكيرهم قطعوها وعملوا من ده كله قلائد عقود. والحمزة فتحت هند مرات عدة، وهند بنت عزة مرات ابو سفيان فتحت بطنه وطلعت كبده لم يتكله ومدغته الاتبر فلكته وطفته. والرسول رأى هذا وهو رايح يصلي عليهم، فقال: والله لو وقعوا تحت ايدي لأمثلن بهم اشنع تمثيل، انا هعمل فيهم كده. تمثل انت؟ تمثل تقطع من اخرهم انت رسول الله؟ طب دي هند كافرة قذرة، انما انت رسول الله تمثل؟ ابدا. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون ان الله مع. لكنه حلف. تقول يعني من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم لتكتب. وإذا بنا نجده صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. اتعلم خلاص. ينهى عن المثلة. المثلة يعني ايه؟ اما يموت ما يتقع تلعب فيه، تقطع ودان، تقطع بلاخير، لا نهى عن المثلى ولو بالكلب العقور، ما تمسكش كلب عقور مات تقعد تقطع في مراخيره او ده، لا نهى عن المثلى حتى ولو بالكلب العقور. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاف هذا الموقف. والعجيب ان وحشي اللي قتل حمزه يسلم ويبقى من المسلمين، ووحشي اللي قتل حمزه ربنا يقيد له خير يبقى هو اللي يقتل مسيلمة الكذاب. دي هذه بهذه. وبعدين هند تيجي مستخبيه لان الرسول اهدر دمها اللي لقاها يذبحها ممكن. وبعدين جت متنكره في وسط النساء وهو بيبايع النساء، فقاعد يبايع ويتناقش، لا يا سنين اذا جاءك المؤمنات مهاجرات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين. فقلت له او تزني الحره، في حره متغطيه طبعا محدش، او تزني الحره هي الحره بتزني، ولا ياتينا بالبهتان يفترينه. وقعد يقرا الايات ويبايعهن الى ان قال ولا يقتلن اولادهن، ما يقتلوش ولادهم. قالت له ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. فربناهم. قال لها اهند وانت هند؟ قالت نعم اعفو عني يا رسول الله. وعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقف صعبه. تصور انت لو مكانه كيف كان، ولكن الله علمه وقال له اصبر ثقيلة، لكن ما صبرك الا بالله، الله يصبرك الله يثبتك. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم، لا تحزن على كفر الكافرين. كفر الرسول كان يحزن، وهذا عجب يحزن لماذا؟ ودي نفس الدعاء يفهموها. ما هي مهمة الداعية؟ الداعية متصور انه انسان ربنا سلطه على الكافرين والمشركين والفاسقين، ابدا، انت تدعوهم الى الله. والرسول كان يدعو ويحب لهؤلاء الناس ان يسلموا، وكان يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، ودم سايل، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، ومش عارفين حاجه يا رب. كان يحزن على اسلامه، نفسه يسلمه. فالله يقول له ولا تحزن عليه. ينبغي للداعيه ان يكون رقيق القلب، وان غرضه وهدفه ان يسلم الناس وان يهتدي الناس. ليش الداعية مهمته ان الناس كلهم يبقوا كفر يشتغل ويقعد يخطب؟ لا، نفس الناس كلها تبقى مهتدين. زي الطبيب الفاشل نفسه ان الوباء يشيع لكن يشتغل ليه؟ يا اخي تمنى خير وادعو الله ان الناس كلهم يبقوا في صحة، وبلاش انت تاخد فلوس يبقى الناس كلها في صحة يا اخي. لا، الداعية يتمنى ان يكون الناس كلهم اصحاء. وفي داعي يخطب لازم يعني خلاص الناس مرضى ويقعد يدب، لا، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق، ضيق بفتح الضاد زي ضيق بكسر الضاد، لكن بعض المفسرين قالوا الضيق في الامور المعنويه كالقلب وغيره، والضيق بيكون في الامور الماديه كالعيش كالعيش والدار والسكن ومثل هذه الامور. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وبعض المفسرين قالوا الاثنين بمعنى واحد. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية الله معية خاصة ومعية عامة، فمع المؤمنين بالهداية والرحمة، ان الله مع الذين اتقوا بالهداية والرحمة، والذين هم محسنون بالهداية والرحمة. انما اذا كان مع الكافرين وهو معكم اينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة الا ومعهم، ولا اكثر من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا ومعهم. هذه المعية معية العلم والاطلاع، معية العلم والاطلاع على كل الناس. اذا معيته الخاصة الهداية والرحمة للمؤمنين، ومعيته العامة هي العلم، كقوله لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى، معكما اسمع وارى، اعلم ما يدور. بالنسبة للمؤمنين اذا قال ان الله مع الذين اتقوا يعني بالهداية والرحمة، والذين هم محسنون، والذين اتقوا كما يقول المفسرون هم الذين عاقبوا بمثل ما عوقبوا به ولم يزيدوا، والذين هم محسنون هم الذين عفوا وصبروا. لأن هذا هو الإحسان وهو مرتبة أعلى من التقوى. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن شاء الله الأخ بيتكلم عن موضوع الإبلاد، فنراه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله اليوم.